أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، صلى على محمد، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. استغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الكلام لا يزال في إرث الطبقة الأولى، وبلغنا إلى مسألة 998. قال: إذا اجتمع الأبوان وبنتان فصاعدا مع أحد الزوجين، فللزوج أو الزوجة النصيب الأدنى من الربع أو الثمن، والسدسان للأبوين، ويكون الباقي للبنتين فصاعدا يقسم بينهن بالسوية، فيرد النقص عليهن بقدر نصيب الزوجين أو بمقدر نصيب الزوجين، الربع إن كان زوجا والثمن إن كان زوجة. ولو كان مكان البنتين فصاعدا ابن واحد أو متعدد أو أبناء وبنات، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن، وللأبوين السدسان، والباقي للولد أو الأولاد، ومع الاختلاف يكون للذكر ضعف حظ الأنثى. إذا اجتمع الأبوان مع البنتين وأحد الزوجين، الأبوان معا، الأب والأم مع البنتين، إذا اجتمع الأبوان مع البنتين مع أحد الزوجين، مع أحد الزوجين، فنفرض أولا مع الزوج، مع الزوج. الزوج نبدأ به له الربع، جاءت وجود البنتين حينئذ وما زاد على البنتين، فله الربع للزوج. كل من الأبوين له، كل واحد منهما له السدس، الأب له السدس والأم لها السدس. البنتان فصاعدا لهم الثلثان كفارض. نأتي حينئذ مخرج الربع 4، ومخرج السدس 6، ومخرج الثلثان 3. الثلاثة تدخل في الستة، فيكتفى بالعدد الأكبر حينئذ وهو الستة. نلاحظ حينئذ النسبة بين الستة والأربعة بينهما توافق بالنصف، فنضرب الستة في نصف الأربعة في اثنين، تكون النتيجة حينئذ 12، وهي الفريضة تكون من 12. ربع منها وهو 3 للزوج، وثلث 4 للأبوين، كل واحد منهما له 2 اللي هو سدس، الاثنان سدس الـ12، مجموع نصيبهما ثلث حينئذ. فثلاثة للزوج الربع، وأربعة للأبوين ومجموع السدسين، يكون مجموع 7، يبقى 5 من الاثني عشر، خمسة للاثني عشر. البنتين فصاعدا قلنا لهما الثلثان، وثلث الاثني عشر ثمانية، ثمانية يعني ثلاثة أثلاث أربعة، أربعة أربعة ثلث هو أربعة كما قلنا، نصيب الأبوين سدس وسدس ثلث أربعة. حينئذ الباقي خمسة بعد نصيب الزوج ثلاثة ونصيب الأبوين أربعة، من الاثنى عشر بقى خمسة، بينما النصيب وفرض الأختين وصاعدا ثمانية، فيدخل النقص عليهن على أو على يعني على البنتين فصاعدا كما تقدم في مسألة العول، الوارث من أهل الطبقة الأولى يدخل النقص على البنت أو على البنات، هنا يدخل على البنتين وما زاد عليهما. هذا إذا كان الزوج، سوف نأتي يعني أيضا نرجع إلى المسألة مرة ثانية. إذا كان أيضا الأبوان مع البنتين فصاعدا مع الزوجة بدل الزوج، حينئذ فالزوجة لها الثمن جهة وجود البنات، وكل واحد من الأبوين له السدس، والبنتان فصاعدا لهم الثلثان، فقط التغير في نصيب الزوجية. مخرج الثمن ثمانية، ومخرج السدس ستة، ومخرج الثلثان ثلاثة. أيضا كما قلنا حينئذ أن الثلاثة تدخل في الستة، ثلاثة تدخل في الستة، فيكتفى بالعدد الأكبر وهو الستة، فيبقى عندنا ثمانية مخرج الثمن وستة مخرج السدس. نلاحظ النسبة بينهما، حينئذ لا توجد نسبة بينهما، فتكون النسبة هي التباين بين الستة والثمانية، فحينئذ نضرب أحدهما في الآخر، فنضرب أحدهما في الآخر يكون الناتج ثمانية وأربعون، حاصل ضرب الستة في الثمانية أو الثمانية في الستة، ثمانية وأربعون. سدس ثمانية والأربعين للأب ثمانية، وسدس آخر أيضا ثمانية للأم، ثمن للزوجة ستة، وللبنتين فصاعدا ثلثان وهو اثنان وثلاثون من ثمانية وأربعين، اثنين وثلاثين. الآن عندما نجمع للأب سدس ثمانية وللأم سدس ثمانية، حينئذ ستة عشر، وللزوجة ستة ثمن، يكون المجموع 22، زائدا نصيب البنتين فصاعدا قلنا الثلثان 32، فنجمع حينئذ يكون ناتج 54، هي الفريضة 48، بينما مجموع الفروض مجموع السهام 54، هذه العول، إنه إذا كانت الفروض والسهام أزيد من الفريضة، هذه مسألة العول. فحينئذ يعطى كل من الأبوين السدس ولهما الثلث حينئذ من المجموع وهو 16 كما قلنا، والزوجة تعطى الثمن وهو 6 فيكون المجموع 22 نصيب الأبوين والزوجة. فالنقص 22 من 48 يبقى 24 يكون للبنتين فصاعدا، لأن النقص يدخل على البنت أو البنات بالنسبة لأهل المرتبة الأولى كما تقدم. قال إذا اجتمع، نرجع إلى المسألة 998، قال إذا اجتمع الأبوان وبنتان فصاعدا مع أحد الزوجين فللزوج أو الزوجة النصيب الزوجية الأدنى من الربع أو الثمن والسدسان للأبوين، ويكون الباقي للبنتين فصاعدا يقسم بينهن بالسوية، فيرد النقص عليهن بمقدر نصيب الزوجين، الربع إن كان زوجا والثمن إن كان زوجة. في الفرض الأول بما إذا كان زوج، قلنا أن المفروض للبنتين الثلثان، ثلثا الاثنى عشر، فريضة من اثني عشر وهو 8، في حين أن الباقي لهما هو 5، يعني ناقص عن فرضهما ثلثان 3. 3 هي لمن ذهبت؟ ذهبت للزوج لأن له الربع، ربع الاثني عشر 3، فدخل النقص عليهم بمقدر الزوج وهو الربع وهو 3 من 12. هذا بالنسبة إذا كان زوج. في الصورة الثانية قلنا أن المفروض للبنتين مع الزوجة والأبوين لهما 32، بينما لم تحصل إلا على 24، لم تحصل إلا على 24، فعندما نقص 24 من 32 حينئذ تكون الباقي 8، والثمانية ذهبت لنصيب الزوجة حينئذ، يعني قلنا أن أصل الفريضة تكون من 48، الفريضة من 48، لكل واحد من الأبوين سدس وهو 8 للأب زائد 8 للأم يساوي 16، والستعش ثلث 48. البنتين المفروض وصاعدا لهم الثلثان، والثلثان من 48 32، إذا كان الثلث 16 الثلثان هو 16 زائد 16 32 حينئذ، ف 16 مع 32 هذا تمام الفريضة، فتبقى حينئذ الزوجة اللي هو لها الثمن وهو 6، حينئذ هذا ليس له مقابل، فنقدم الزوجة حينئذ فنعطيها ثمنها، فيدخل النقص على البنتين بمقدار الثمن وهو نصيب الزوجة كما قال، الربع إن كان زوجا والثمن إن كان زوجة. لأن قلنا للبنتين فصاعدا 32، ومجموع ما أخذه الأبوان والزوجة 22، فعندما حينئذ ننقص حينئذ 2 وعشرون حينئذ. فإن للبنتين فصاعدا قلنا 32، فإذا نقصنا 22 نصيب الأبوين والزوجة يبقى 26، نقص 26 من 48 يكون 6، هذه 6 هي الثمن الذي ذهب للزوجة. ولو كان مكان البنتين فصاعدا ابن واحد أو متعدد أو أبناء وبنات فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن وللأبوين السدسان والباقي للولد أو الأولاد، ومع الاختلاف في الذكور والأنوثة يكون للذكر ضعف حظ الأنثى. هنا حينئذ لا يوجد عاول، لأن الولد الذكر الواحد أو الأبناء الذكور أكثر من واحد أو مجموع الأولاد إذا كانوا ذكورا وأناثا يرثون بالقرابة وليس من ذوي الفروض، غايته إذا كانوا ذكورا وأناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطى كل من الزوج أو الزوجة النصيب الأدنى من جهة وجود الولد، وكل واحد من الأبوين السدس، والباقي يكون للولد الذكر إذا انفرد أو للأبناء الذكور إذا انفردوا عن الأناث، وإذا كان معهم بنت أو أكثر فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة الأدنى وسدس الأبوين يكون للأولاد الذكور والأناث، للذكر مثل حظ الأنثيين وللذكر ضعف حظ الأنثى، وهذا واضح. مسألة 999، قال إذا اجتمع أحد الزوجين، إذا اجتمع أحد الزوجين مع ولد واحد ذكر أو أولاد متعددين فلأحدهما نصيبه الأدنى من الثمن أو الربع والباقي للولد أو الأولاد، ومع الاختلاف يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. في هذه المسألة يفرض اجتماع أحد الزوجين مع الأولاد مطلقا، اجتماع أحد الزوجين، قلنا لا يمكن أن يجتمع الزوجان في فريضة واحدة، لا يمكن أن يكون زوج وزوجة في وقت واحد يرثان، وإنما لابد أن يفرض موت أحدهما حتى يرث منه الآخر، ففي وقت واحد لا يمكن أن يرث هذا من هذا وهذا من هذا في وقت واحد، لكن لابد أن نفرض أن هذا مات فيرث منه الآخر، نفرض الزوج مثلا مات ترثه الزوجة، نفرض ماتت الزوجة فيرثها الزوج. فحينئذ إذا اجتمع أحد الزوجين مع الأولاد مطلقا، يعني إذا كان ذكر واحد أو ذكور أكثر من ذكر واحد أو كانوا ذكورا وأناثا، إذا كان أكثر من ولد لكنهم مختلفين في الذكورة والأنوثة، فحينئذ إذا فرضنا مثلا زوج إذا ماتت الزوجة مع الولد الذكر، أو صورة ثانية زوج مع الأولاد أو الأبناء الذكور، صورة ثالثة من جهة اجتماع الزوج زوج مع الأولاد الذكور والأناث، هذه ثلاث صور من اجتماع الزوج مع الولد مطلقا. الصورة الأولى زوج مع الابن الذكر، فالزوج له الربع من جهة الولد والباقي للولد الذكر، لأن الولد الذكر ليس من ذوي الفروض. الصورة الثانية إذا كان زوج مع الأبناء الذكور أكثر من ابن ذكر، أيضا الزوج له الربع والباقي للأبناء الذكور بالسوية، سوية حينئذ. الصورة الثالثة إذا كان زوج مع الأولاد الذكور والأناث، فالزوج أيضا له الربع والباقي للأولاد الذكور والأناث، للذكر ضعف حظ الأنثى أو للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك أيضا إذا كانت زوجة بدل الزوج نفس الشيء، صورة الأولى زوجة مع الابن الذكر، صورة الثانية زوجة مع الأبناء الذكور، والصورة الثالثة زوجة مع الأولاد الذكور والأناث، إذا اجتمع الذكور والأناث. الزوجة أيضا في الصورة الأولى مع الابن الذكر لها نصيب الأدنى، نصيب الزوجية وهو الثمن من جهة وجود الولد، والباقي للولد الذكر. الصورة الثانية مع الأولاد أو الأبناء الذكور أيضا لها الثمن، والباقي للأبناء الذكور يقتسمونه بالسوية. الصورة الثالثة مع الأولاد الذكور والأناث، الزوجة أيضا لها الثمن، والباقي للأولاد الذكور والأناث، للذكر ضعف حظ الأنثى أو للذكر مثل حظ الأنثيين. مسألة ألف. قال: أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما، ومنع من عداهم من الأقارب، ولا يشترط في توريثهم فقد الأبوين. كلام كما قلنا في إرث أهل المرتبة الأولى من مراتب النسب الثلاث، والمرتبة الأولى فيها صنفان أو قبيلان. الأول الأبوان من دون ارتفاع، خصوص الأبوين، والثاني الأولاد أو الولد مطلقا، ذكرا كان أو أنثى، الولد كان الولد للصلب أو وإن نزل. غايته إرث الولد الولد مشروط بعدم الولد، بعدم الولد الوارث، وإلا مع وجود الولد المباشر لا يرث ولد الولد مطلقا، حتى ولو كانت أنثى بنت مع ابن الابن، ابن الابن ذكر ابن الذكر، فيكون الإرث للبنت النصف بالفرض والنصف بالراد، ولا شيء لابن الابن. فحينئذ هنا إذا فقد الأولاد المباشرين عدموا، لا يوجد أحد من الأبناء، مات الأبناء في حياة أبيهم، ولكن للأبناء أولاد، الأولاد لهم أبناء لهم أولاد، يعني للميت أحفاد، وليس له أولاد حين موته ولكن له أحفاد، فيكون الإرث لأحفاده لأولاد أولاده، فيقاسم أولاد الأولاد يقاسمون الأبوين، مع وجود الأبوين بالنسبة للميت فهم يقاسمونهم، يقاسمونهم كما يحجبون الأبوين، أولاد الأولاد أيضا يحجبون الأبوين عن نصيبهم الأعلى، الأم مثلا يحجبونها عن الثلث إلى السدس، أو الأب، لأنه إذا انفرد الأب كما قلنا عن الولد فإنه يرث بالقرابة، فله بعد ثلث الأم إذا كانت غير محجوبة بالأخوة، أو بعد سدوسها إذا كانت محجوبة بهم يكون الباقي للأب، لكن مع وجود الولد يكون له السدس، الأب يكون له السدس والأم كذلك يكون لها السدس. ولا فرق في الولد الذي يحجب الأب أو الأم عما زاد عن السدس بين الولد المباشر الولد للصلب وبين ولد الولد. ولا يشترط في توريث أولاد الأولاد فقد الأبوين، لا يوجد الأبوان، لا، بل هم يشاركون، أولاد الأولاد يشاركون الأبوين كما قال، يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين، يكونون حينئذ مساوون، أولاد الأولاد مساوين للأبوين في المرتبة. المانع لهم عن الإرث لأولاد الأولاد هم الأولاد، لأبائهم بالنسبة لأولاد الأولاد، فإذا عدم الأولاد كان الإرث لولد الولد فهو يقاسم الأبوين، ولد الولد يقاسم الأبوين، ولا يشترط في توريثه فقد الأبوين. مسألة 1001: لا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد وإن كان أنثى، فإذا ترك بنتا وابن ابن كان الميراث للبنت. كما قريبا الآن في المسألة السابقة يعني شرحنا هذه المسألة في ضمن المسألة السابقة، قلنا أن أولاد الأولاد إرثهم مشروط بعدم الأولاد للميت، وإلا فمع وجود ولد للميت مطلقا ولو كان أنثى فالميراث لها، ولا يرث ابن الابن. ابن الابن، الابن الذكر، حينئذ ابن الابن الذكر لا يرث مع وجود الولد للميت ولو كان بنتا، فيكون الميراث للبنت النصف بالفرض والنصف بالرد، ولا شيء لابن الابن وإن كان ابن ذكر، ذكر ابن ذكر وهي بنت. وهذا واضح، وهذه أيضا مسائل التعصيب، أن التعصيب عندنا باطل، فليكون الميراث للبنت لكن بهذا التفصيل، النصف بالفرض والنصف بالرد، ولا شيء لابن الابن للذكر ابن الذكر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.